صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إنه قد أقبل عليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم، وارحموا كباركم، وارحموا صغاركم، ووقروا كباركم، وصلوا أرحامكم، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم. شهر رمضان الكريم له امتيازات كثيرة. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الأشياء جعل لكل شيء خيره، فحينما خلق الأماكن اختار منها الكعبة الشريفة، وحينما خلق الله الزمان اختار شهر رمضان، وحينما جعل الأيام اختار يوم الجمعة، ومن الليالي اختار ليلة القدر، ومن البشر اختار النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فشهر رمضان الكريم اختاره الله تبارك وتعالى وفضله. لماذا؟ لأن كل واحد من هذه الأمور التي ذكرتها حينما يمتاز على غيره لابد هنالك مرجحات، هنالك أسباب جعلت الكعبة أفضل من غيرها، وجعلت يوم الجمعة أفضل من غيره، وجعلت شهر رمضان أفضل من غيره. لنرى امتيازات شهر رمضان المبارك. امتيازات كثيرة. أول امتياز لشهر رمضان أنه الشهر الوحيد الذي ذكره القرآن الكريم باسمه بالخصوص، حينما يقول بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالشهر الوحيد الذي يسميه القرآن باسمه هو شهر رمضان، بينما بقية الأشهر يشير إليها القرآن: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. فإشارة إلى الأشهر البقية، أما شهر رمضان يذكره القرآن باسمه بالخصوص اعتناء به واهتماما به. هذا أولا. ثانيا، من مميزات شهر رمضان أنه وعاء لفريضة مهمة من فرائض المسلمين، وهي فريضة الصوم، لا لأصل التشريع، لأن هنالك فرق. الصيام كان مشرع عند الأمم السابقة، يعني عند الأمم التي سبقتنا الصيام كان موجود بنص القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكان الصوم موجود قبل الإسلام، مثلا عند المليين الصوم كان موجود، التوراة والإنجيل مدح الصوم وذكراه، وكان عندهم صوم. والصوم مختلف طبعا، يعني مو مثلنا الآن شهر كامل من أول الهلال إلى نهايته نصوم، وإنما صوم يختلف عنا، لكن كأصل الصوم كان موجود. فبعضهم من يصوم مثلا يمتنع عن اللحم، لا يأكل اللحم مثلا، بعضهم يصوم عن أكل اللبن مثلا، بعضهم يصوم عن الأكل والشرب معا، بعضهم يصوم عن الكلام لا يتكلم، وهذا ذكره القرآن الكريم كما في صيام زكريا وصيام مريم سلام الله عليهما: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا اللي يعبرون عنه بصوم الصمت. هذا بالنسبة إلى المليين، وبالنسبة إلى غيرهم أيضا كان الصوم موجود، يعني مثلا الرومانيون كان يصومون، الوثنيون من اليهود عندهم صوم إلى يومنا هذا، مثلا مصر القديمة في أيام الفراعنة أيضا كان عندهم صوم بكيفيات مختلفة. المهم أصل تشريع الصوم كان سائدا وكان موجودا، لكن كون في شهر رمضان وأن هذا الشهر العظيم هو وعاء لهذه الفريضة، هذا من مختصات هذه الأمة، يعني أمة القرآن أمة الإسلام. فإذا شهر رمضان يمتاز على غيره بأنه وعاء لفريضة مهمة من فرائض المسلمين وهي الصوم. هذا ثانيا. ثالثا، شهر رمضان تلاحظ هنالك اهتمام كبير من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ومن قبل أهل البيت فيه. مثلا النبي صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شعبان يستعد ويهيئ الأمة ويهيئ الناس ويبين لهم فضائل هذا الشهر العظيم، وأنهم مقبلون على شهر له مميزات وله فضل وله شأن عند الله وفيه أعمال وفيه أذكار، ويخطب هذه الخطبة المعروفة الكبيرة في جموع الناس في آخر جمعة من شعبان استعدادا لهذا الشهر. وهذا لم يحصل من النبي لا مع شهر شوال ولا مع شهر ربيع ولا مع شهر جمادى، وإنما حصل مع شهر رمضان اهتماما بهذا الشهر العظيم. فيخطب في الناس: أيها الناس، إنه قد أقبل عليكم شهر الله بالبركة. لاحظ عظمة هذا الشهر من خلال كلام النبي صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إنه قد أقبل عليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامته، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة ودعاؤكم فيه مستجاب وعملكم فيه مقبول، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي الأكرم أكد على هذا الشهر العظيم، والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا كان لهم اهتمام كبير في شهر رمضان، في أدعيتهم، في مناجاتهم. تلاحظ شهر رمضان خصوصا في كتب الأدعية له حصة كبيرة من الأدعية والمناجات والتسبيح والأعمال، ابتداء من أول ليلة إلى آخر ليلة، وابتداء من أول يوم إلى آخر يوم فيه. تشوف لكل ليلة عمل، لكل يوم عمل. لماذا كل هذا؟ اهتماما، لأنه شهر يختلف عن بقية الشهور، ولأنه أفضل الشهور. هذا ثالثا. ورابعا، النبي يعبر عنه بأنه شهر الله. احنا عندنا شهر شعبان مثلا شهر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، كما ورد في دعاء شعبان: وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان. بينما شهر رمضان يعبر عنا النبي بأنه شهر الله. ولذا ورد في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. هذه العبارة اختلف فيها المفسرون، هل عبارة على وجازتها، على اختصارها؟ الصوم لي، الله يقول الصوم لي وأنا أجزي به، ونحن نعلم أن الصلاة لله تبارك وتعالى، أن الحج لله، أن الجهاد لله، أن الخمس لله، وكل العبادات لا بد أن يتقرب بها الإنسان إلى الله. إذن لماذا يقول الباري جل وعلا الصوم لي وأنا أجزي به، مع العلم أن كل عبادة لله؟ يذكر المفسرون عدة وجوه لهذا الحديث، لكن أفضلها أن العبادات يقسموها إلى ثلاثة أقسام. عندنا عبادة إيجابية، عبادة إيجابية شنو؟ مثل الزكاة. الزكاة هي إخراج مقدار من المال، مقدار من المال تخرجه في ضوابط معينة، فهذه العبادة إيجابية، إخراج مال لا غير. وعندنا عبادة سلبية وإيجابية مثل الصلاة. الصلاة فيها عمل خارجي تؤديه، قراءة، ركوع، سجود، وفيها تروك أيضا، يعني مثلا في الصلاة يجب ترك الكلام، الكلام اللي ما يرتبط بالصلاة، مثلا يجب ترك القهقه والضحك وغير ذلك. فإذا الصلاة عبادة إيجابية فيها عمل خارجي وسلبية فيها تروك. الحج أيضا كذلك، الحج فيه أعمال خارجية، فيه إحرام، فيه طواف، فيه سعي، فيه صلاة وغير ذلك من الأمور، وفيه تروك. يذكرون تروك الإحرام أكثر من 20، أكثر من 20 مادة على الحاج المحرم أن يتركها. فإذا الحج عبادة سلبية وإيجابية. العبادة الوحيدة من بين العبادات الكثيرة اللي هي سلبية الصيام. كيف؟ يعني الصيام هو امتناع عن المفطرات مو أكثر. عندنا 10 مفطرات مذكورة في الرسائل العملية، الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتركها من طلوع الفجر إلى أذان المغرب. هذه المدة يجب على الصائم أن يجتنب. فعل خارجي ما موجود، فعل خارجي ما موجود، وإنما الصيام عبارة عن ترك، عن امتناع، عن تغلب إرادة الإنسان على شهواته وعلى لذائذه وعلى ميوله وعلى إرادته. فالامتناع حينئذ شيء باطني، يعني ممكن واحد يصوم سنة كاملة لا يعلم به أحد. لماذا؟ لأن عمل خارجي ما موجود عنده، عمل بالخارج ما عنده، فيمكن أن يصوم سنة كاملة لا يعلم به أحد. إذن الصيام هي الفريضة الوحيدة اللي تكون سلبية، وإذا كانت كذلك فإذا الرياء لا يدخلها إلا نادرا، بينما الصلاة عمل خارجي. أحيانا للإنسان يصلي حتى يراه مثلا صديقه، أو حتى يراه فلان، أو حتى الناس الذين يحيطون به يرونه يصلي ويقولون بأن هذا مصلي. بالحج كذلك، مثلا في الأعمال الأخرى، حتى في الجهاد، حتى في مثلا بعض الواجبات اللي هي يتحمل من وراها الإنسان مشقة وعناء، قد يدخل الرياء فيها. ودخول الرياء فيها افرض 50% 60%، بينما الصيام أبعد ما يكون عن الرياء. ممكن الإنسان يصوم ولا يعلم به أي أحد، فعل خارجي ما عنده. فإذا العبادة ممكن أن تكون، يعني الصوم ممكن أن يكون خالص لوجه الله تبارك وتعالى 100%، بينما غير من العبادات يدخل فيها الرياء، ودخول الرياء فيها أمر قريب جدا. الصوم مو معناه ما يدخل به الرياء، يدخل، لكن دخول الرياء فيه نادر وقليل بالنسبة وبالقياس إلى غيره من العبادات الأخرى. فالصوم إذن خالص لوجه الله تبارك وتعالى، ولذا يقول الحديث القدسي: الصوم لي، يعني هو أبعد من الرياء من غيره، أبعد عن الرياء من غيره. الصوم لي وأنا أجزي به، يعني أوليه نوع من العناية، أوليه نوع من الاهتمام، لأن الرياء يحبط العمل. الرياء إذا دخل على أي عمل تؤدي، أي عمل من الأعمال تقوم به
إذا دخل الرياء فيه أحبط أجرك وأحبط ثوابك حتى الصيام أيضا. ولذا ورد: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم مصلي، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء والتعب. لماذا؟ لأن إذا كان يرائي في صلاته في صيامه في حجه الرياء شرك، لأن حينما ترائي تجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في هذه العبادة. الله يريد أن تعبده ولا تشرك بعبادته أحدا. فإذا أديت الواجبات حينئذ يأتي الشيطان ويشاركك في هذا العمل. إذا شاركك في العمل يسول نفسك بأن هذا العمل مثلا عمل مهم أنت جاي تقوم به، هذا العجب مثلا يوسوس في نفسك أن هذا العمل تأديه حتى فلان يراني فصار رياء. وإذا كان كذلك يأتي الإنسان يوم القيامة وقد صلى في أوقاتها وحافظ عليها وصام وحج وزكى وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لكن في عمله هذا رياء، يأتي يوم القيامة فيأتيه النداء: اذهب وخذ عملك ممن كنت تعمل له. لمن كنت تعمل؟ لله، عملك من الله. كنت تعمل للرياء، اذهب وخذ عملك ممن كنت تعمل له. فالعبادة اللي تكون بعيدة عن الرياء هو الصيام. ولذا قيل له بأنه شهر الله تبارك وتعالى. هذا الامتياز الرابع. الامتياز الخامس لشهر رمضان المبارك أنه شهر يطل علينا بالبركة بالرحمة بالمغفرة بالرضوان. كيف؟ لاحظ كلام النبي صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إنه قد أقبل عليكم شهر الله بالبركة. لماذا يطل علينا بالبركة؟ طبعا حينما يكون الإنسان نفسه، حينما يكون صائم نفسه تسبيح لله، يعني نفسه عبادة. حينما يكون نومه عبادة. حينما يكون عمله مقبول، دعاؤه مستجاب. حينما يكون ضيفا على الله تبارك وتعالى، هذا كله يصير سبب للبركة الإلهية. شوف الإنسان مثلا ثوابه يضاعف، أعماله تضاعف بالنسبة لأجرها بالنسبة لثوابها. مثلا تلاحظ أن هذا الشهر الله سبحانه وتعالى يقبل على عباده. ولذا النبي يقول: أيها الناس، إن أبواب الجنان مفتحة في هذا الشهر فلا تغلقوها، وأن أبواب النيران مغلقة فلا تفتحوها. هذا الشهر العظيم فيه أبواب النار مغلقة. لماذا؟ لأنه شهر توبة، لأنه شهر مغفرة، لأنه شهر قبول أعمال، لأنه شهر فيه مقتضي للدخول إلى الجنة. ولذا يعني هذه كلها تعابير كنائية تصدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألاحظ مثلا النبي حثنا على أمور، يقول صلى الله عليه وآله مثلا: وقروا كباركم. توقير الكبار في كل يوم مطلوب وفي كل شهر مطلوب، لكن لماذا يؤكد عليه النبي في شهر رمضان؟ لأن شهر رمضان فتح صفحة جديدة مع الله تبارك وتعالى. لأن شهر رمضان شهر تزكية، شهر تربية، شهر توجيه. ولذا يقول: ووقروا كباركم، ارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، وبعد واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا شهر رمضان شهر البركة، شهر الخير، شهر العطاء، شهر الاستفادة، شهر التوبة، شهر التوجه إلى الله تبارك وتعالى. فإذا شهر رمضان أفضل من غيره من الشهور. سادسا من المميزات لهذا الشهر العظيم بأننا فيه ضيوف على الله تبارك وتعالى، وهذه نقطة مهمة. النبي يقول في خطبته: شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. يعني نحن في شهر رمضان، هذه الأيام المعدودة التي تمر علينا، نحن فيها ضيوف عند الله تبارك وتعالى. والعادة أن الضيف المضيف يعتني به ويهتم به، هذا عند الإنسان عند البشر، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ كيف بخالق البشر وهو الكريم وهو العطوف وهو ذو الرحمة وهو المنان؟ حينئذ ضيافتنا عند الله في هذه الأيام تقتضي أن نقبل عليه بكل جوارحنا، بأعمالنا، بتوبتنا، بدعائنا، بتوجهنا إلى الله تبارك وتعالى. يعني اغتنام فرصة، تعبير اغتنام فرصة، شهر أنتم فيه ضيوف عند الله تبارك وتعالى. في يوم من الأيام الحجاج ابن يوسف الثقفي، هذا الرجل المعروف بظلمه، هذا الرجل المعروف بإجرامه، في شهر رمضان خارج مدينة الكوفة، طالع للنزهة وماخذ وياه بعض حرته وماخذ وياه الغداء مالته في شهر رمضان، لأنه رجل لا يلتزم بالمبادئ، ما عنده صوم شهر رمضان، عنده صلاة، عنده أمر معروف نهي عن منكر، هذا كله ما عنده. فنسخة غريبة، خرج صادف وقت الغداء، أمر أن تمد المائدة، أن تمد المائدة، وضعت المائدة ووضعت أنواع المأكولات في شهر رمضان. التفت إلى أحد حرسه قال: اذهب وقف على قارعة الطريق، وإذا مر بك أحد ادعوه ليتناول الغداء معي. خرج ذلك الرجل، وقف على قارعة الطريق، مر رجل أعرابي ملابسه رثة، فقير الحال، بسيط، شكله يدل على أنه رجل معدم، لكن الإنسان مو بشكله، الإنسان مو ملابسه، الإنسان إنما يكون إنسان بوعيه، بفكره، بعقله، بورعه، بدينه. جابه وأجوا للحجاج، دخل وإذا بمائدة فيها ما تشتهيه الأنفس، فيها ما لذ وطاب. قال له الحجاج: تفضل وكل معي يا أخ العرب. تفت لذلك الرجل، بعد أن امتنع الحجاج ألح عليه، أصر أن يأكل معه. قال له، ويا لها من كلمة، قال: لقد دعاني من هو أكبر منك إلى مائدة أكبر من هذه. قال: ويلك من؟ قال: لقد دعاني رب العالمين، جبار السماوات والأرضين، إلى مائدة أكبر من هذه أعدت للمتقين. عرف الحجاج بأن الرجل صائم، بأن الرجل صائم، ويا لها من كلمة، واقعا تنبئ عن أننا ضيوف عند الله تبارك وتعالى. لقد دعاني من هو أكبر منك، دعاني رب العالمين، فلما دعاني إما أن أستجيب له وإما أن أستجيب لشهواتي، لأن الصيام صراع مع إرادة الإنسان، صراع مع شهوات الإنسان. ولذا الآية المباركة تقول ولتكبر الله. لماذا تكبر الله؟ يعني حينما نصوم نقول الله أكبر من إرادتنا، الله أكبر من شهواتنا، الله أكبر من لذائذنا، الله أكبر من أنفسنا. يعني حينما تصوم أنت لله تبارك وتعالى تتغلب على كل هذه الشهوات باستجابتك لأمر الله تبارك وتعالى. وفي هذا الشهر العظيم علاقة بين الإنسان وبين الفقراء، ولذا النبي الأكرم يحث على هذه المسألة: وتصدقوا على فقرائكم. عدة قضايا تربوية في هذا الشهر العظيم حري بكل مسلم أن يلتزم بها. مثلا قضية الإفطار، النبي يقول من فطر منكم مؤمنا صائما، أي مؤمن صائم، مو شرط إلا فقير، إنما الفقير لعله أفضل، وإلا أي مؤمن صائم. اتفطر، النبي يقول من فطر منكم مؤمنا صائما كان له بذلك عتق من النار. يا له من فضل، ويا له من تمن من الله تبارك وتعالى. لاحظ، الله يقبل على العبد لكن العبد يبتعد عن الله تبارك وتعالى. من فطر منكم مؤمنا صائما كان له بذلك عتق من النار. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يقدر على ذلك. لاحظ، النبي يفتح لهم الباب، يقول اتقوا النار ولو بشق تمر، اتقوا النار ولو بشربة من ماء. يعني الصائم إذا تقدم له تمر قدح فيه ماء كأنما فطرته. وإذا فطرته، النبي يقول من فطر مؤمنا صائما كان له بذلك عتق من النار. لماذا؟ لأن هذه العملية من آثارها أنها تصنع أخوة عند المسلمين، أخوة بين المسلمين. أنا أفطر أخي المؤمن بقدح فيه ماء، بتمرة، بحلوى، ما لها قيمة هذه القضايا، لكن لها قيمة ثانوية، لها قيمة معنوية. هذه القضية العملية تزرع التآلف، التحابب بين المؤمنين، بين المسلمين. هذا واحد. الفقراء أيضا لهم دور في هذا الشهر العظيم. ثالثا الأيتام، كما ورد في خطبة النبي الأكرم: وتحننوا على أيتامكم يتحنن، وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم. يعني خلي تصير عندكم حنية على اليتامى، لأن هؤلاء اليتامى الذين فقدوا آباءهم بكفالة المسلمين، بكفالة المؤمنين، وهذا الشهر العظيم له علاقة باليتامى. تشوف هذه سيرة النبي وسيرة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولهم علاقة باليتامى، علاقة عجيبة خاصة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما يرجع من معركة، أول بيت يدخله بيت اليتامى. لما عاد من معركة صفين أول بيت دخله لم يدخل إلى بيته، وإنما دخل إلى بيت عمار بن ياسر رضوان الله عليه، وطلب من زوجته أن تحضر أولاده. فعلا حضر أولاده الصغار، وجلس الإمام أمير المؤمنين بينهم وأخذ يمسح على رؤوسهم وهو يقول: وما تأوهت من شيء رديت به كما تأوهت للأيتام في الصغر قد مات والدهم من كان كافلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر. النبي صلى الله عليه وآله كذلك لما قتل جعفر بن أبي طالب أقبل إلى زوجته أسماء بنت عميس وأحضرت له أطفال جعفر، وجلس النبي بينهم يمسح على رؤوسهم وعيونه تذرف بالدموع، يحن على اليتامى، يبكي رسول الله على اليتامى: يا رسول الله لو رأيت ماذا فعلوا بيتاماك في العاشر من محرم. يقول السيد ابن طاووس: لما سقط الإمام الحسين هجموا على مخيم آل الرسول وقرة عين الزهراء البتول، ففررن بنات رسول الله من خيمة إلى خيمة يفترن خوات حسين من خيمة لعيد خيمة، ينخن وين راح وين ما مش بالكفر شيمة. هجم الأعداء على خيام أبي عبد الله الحسين، يقدمهم عمر بن سعد وبيده الطنب وهو يلتهب نار وهو ينادي: أحرقوا بيوت الظالمين. بنات رسول الله فررن على وجوههن فزع ودخان ونار وخوف وهن ثكالى، فررن على وجوههن في البيداء. يقول حميد بن مسلم: نظرت إلى علوية مضطربة مذعورة النار تلتهب في أطراف ثيابها، قلت لها: علوية النار النار، أطفأتها، التفتت لي وهي مذعورة، قالت: يا شيخ أنت لنا أم علينا؟ قلت: لا لكم ولا عليكم، علوية ماذا تريدين؟ قالت: دلني على قبر جدي أمير المؤمنين. كأنما هذه العلوية سامعة أن قبر الإمام علي في هذه المنطقة وأنه يؤمن الخائفين. يا شيخ دلني على قبر جدي أمير المؤمنين. قلت لها: بني من أنت؟ قالت: يا شيخ أنا يتيمة أبي عبد الله الحسين. يقول: رق قلبي لها، قلت لها: بني علوية بينك وبين أمير المؤمنين مسافة بعيدة. قالت: إذا كان كذلك إذا دلني على قبر جسد أبي عبد الله الحسين، دلني على قبر أبي عبد الله لألوذ به لأشكو عنده. يقول: فجئت بها إلى قبر الحسين، إلى جسد الحسين، جلست عند جسد أبيها: أبا من الذي قطع رأسك؟ أبا من الذي خضب شيبتك؟ يا بو يا ظلام علي الليل، ومن خاف خطف لوني واهلي صار وبعيدين ما ظن بعد يطلوني رقضت زينب وصاحت لا تخافين يا عيوني هذه نساء وكما يكون إذا سرت بالأسر قائدها وما ينحاميها يسوقها زجر بضرب متونها
والشمر يحدوها بسب أبيها يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية اقض حوائج المحتاجين من على جميع المرضى بالشفاء إخواني الحاضرون احفظهم فردا فردا المؤسسون لهذا المجلس تقبل أعمالهم بقبولك الحسن إلى أمواتهم وأمواتكم رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.